التي مضت كيف مضت وما الذي وقع فيها. البلد عندي أنا هي قرية من صعيد مصر، والقرية آنذاك كان جميع ما تتلقاه من علوم يرتبط بالقرآن الكريم، فالطفل يذهب به إلى شيخ القرية المسؤول عن تحفيظ القرآن، يذهب به وهو صغير، وكان حتى الجلسات العامة للناس أو الخاصة ما يدار فيها يكون كله مرتبط بالقرآن الكريم. فكانت ثقافة القرية هي ثقافة ممتدة من فهم القرآن الكريم. طبعا في هذا الوقت بالذات كان معظم الريف أو الناس يذهبون بأولادهم إلى الأزهر الشريف، والأزهر آنذاك ما كان له سوى 9 معاهد في مصر كلها، وكان ضمن هذه المعاهد معهد أسيوط الديني. كان ينتسب إليه أبناء الصعيد من أسوان إلى بني سويف. في المعهد عند لا يدخل إلا بعد حفظ القرآن كله، بمعنى أن الطالب إذا جاء ووجد أنه لم يكمل حفظ القرآن يؤمر بأن يرجع حتى يحفظ،
لا يخرج
أبدا. ولذلك كان المحافظة على القرآن أو الدخول الأزهر كان القرآن الكريم، فيأتي الطالب من القرية أو من المدينة إلى المعهد وهو حافظ القرآن كله.
دكتور، بعد أن تخرجت من الأزهر،
الأزهر ليس مدة يسيرة، بل أول في المعهد نبقى فيه 9 سنوات، 4 في ابتدائي و5 في ثانوي، بعدها يذهب إلى الكليات، ولم تكن الكليات إلا في القاهرة وحدها. وكان للأزهر 3 كليات: أصول الدين، اللغة العربية، الشريعة. تلك هي الكليات التي يأتي لها الطلاب من جميع المعاهد. كلية أصول الدين يعرف بأنها يعني الطالب في جميع الأحوال لابد أن يكون حافظا للقرآن محافظا عليه، لأنه لا ينتقل من مكان لمكان إلا بـ3 من الأساتذة يجلسوا لكي يسألوا الطالب هل حفظ أم ضيع. دخلت كلية أصول الدين، مكست فيها 4 سنوات، وجاء التخصص، وده جاء التخرج، وده التعيين، وبدأت الحياة.
طيب دكتور، يعني الكتاب له أهمية كبرى لا يخفى على فضيلتكم، ما هو أثر الكتاب في فضيلتكم، ويعني دور هذا الكتاب في حياة فضيلة الدكتور محمد الراوي؟
دعني أتكلم معك بوضوح وباللغة اللي بيتكلموا بها بلدياتنا اللي على المصاطب. لم يكن هناك كتاب إلا القرآن، ويا ليتنا نعود لذلك فنعرف ما يؤديه القرآن في حياتنا. فبالقرآن تفجرت ينابيع المعرفة في جميع المجالات، ولم يكن الإنسانية قبل نزول القرآن أو يعني ما كان يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه حتى الآن إلا بسبب نزول هذا الكتاب. فالفترة التي أقول لك فيها كان الكتاب عندي هو القرآن. ستقول ماذا تقرأ من كتب؟ اقرأ ما شئت من كتب، لكن حفظ القرآن يجعل معك الميزان الذي تزن به ما تقول وما تحفظ وما تتحدث به. فالكتاب إلى الآن هو القرآن، وأنا لعلي النسخة التي أحفظ عليها هنا كتبت عليها كده: لقد كان لهذا المصحف يعني بالذات أثر كبير في حياتي، عرفت به نفسي، وأدركت حكمة خلقي، ورجوت رحمة ربي. القرآن هو حتى الطلاب، لما كنت أدرس في الجامعة كنت أنصح دائما بأنك تبدأ عندما تريد أن تقرأ كتب تبدأ بالقرآن،
لكن دكتور يعني هناك بعض طلبة العلم قد لا يفقه المعاني، لا يفقه يعني التفسير، فممكن أن يأتي إلى بعض الكتب التفاسير. يعني كيف يستطيع أن يقرأ القرآن وليس له خلفية علمية أو شرح بهذا المصحف الشريف؟
من رحمة الله بالخلق جميعا وبالإنسانية أن الله يسر هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر. إلى الآن تقرأ القرآن كأنما نزل الآن، لا يغيب عنك شيء، تحتاج لتفاسير في كلمات محددة. أما ما يأمر به القرآن أو ينهى عنه من رحمة الله أنه واضح لكل من يستمع إليه. وكان العربي قديما لو قرأت قدامه أمامه كلام عن القرآن يقول لك ده ليس بقرآن، يفهمها من كلمة. يوم أن كانت اللغة العربية فطرية في نفوس الناس، عندما قرأت الآية والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي ختام الآية قال القارئ والله غفور رحيم، قال له هذا ليس قرآن، لأنه القطع ده عايز نكال. قال له والله عزيز حكيم، قال له هو ده القرآن. بمعنى الدلالات، دلالات الكلمات لم تكن غائبة عن السامع.
لكن الشرح الذي تفضلتم به شيخي يعني هو لابد أن يستند إلى مثلا، يعني أنا حينما جلست معك الآن فهمت ما ذكرته الآن قبل قليل، لكن من يريد التفقه في القرآن يجب أن يكون مع مشايخ كفضيلتكم أو يراجع الكتب. يعني أنت من خلال هذه المسيرة العطرة، ما هو الكتاب الذي أثر في حياة الدكتور محمد الراوي؟
هذا نأخذ في مراحل. المرحلة الأولى أن القرآن عندما تدخل إلى الأزهر يشترط الحفظ، ثم تأخذ المعارف والعلوم التي تعينك على فهم القرآن، لأنه يدرس في المعاهد النحو والصرف والبلاغة وعلوم أخرى، بحيث إذا جئت إلى الثانوي تأخذ تفسير يلقى عليك من المشايخ الذين يدرسون. إذا وصلت إلى الكليات تجد الأمر أكثر وأكثر، فالمقررات آنذاك كانت تعين على فهم القرآن.
طيب يعني علاقة فضيلتكم بالكتب شيخي، يعني ما هي علاقتكم بالكتب؟
أظن إذا تلفت في المكتبة تجد علاقة واسعة، ولكن ليس الأمر ذلك. بل أنا حتى عندما أحب كتاب أن أقرأه يكون المصدر عندي
القرآن،
بمعنى أن أقرأ القرآن لأني أشعر أن القرآن يأمرني أن أكون على علم بواقع، ويأمرني أن أتدبر القرآن لا يكون مجرد حفظ. فقد يأتي في طريقة كنت تتدبر الواقع المر الذي تعيش فيه.
لكني أرى أن الكتب قد أحاطت بنا من كل جانب
وتحيط وستحيط. أنا مثلا أذكر لك من فترة طويلة، من بدري وأنا طالب، أعجبني كتاب كاتبه رجل هو أساسا فرنسي ولكن انتقل إلى أمريكا، جلس 30 سنة وعاد إلى فرنسا، وكتب كتاب يلفت النظر في عنوانه. عنوان الكتاب الإنسان ذلك المجهول. الإنسان ذلك المجهول هو يمكن هذا الكتاب، وهو يصاحبني من مدة كبيرة جدا، ولكن يزيدني ثقة وتمسك بالقرآن. لأن الرجل عندما، طبعا الرجل مولود بدري سنة 1813 ورحل إلى أمريكا 1905، ورجع من أمريكا بعد المدة الطويلة التي عاشها، ويعني مشهور وخد عليه جائزة نوبل. أحب أن أقرأ، يعني لما بيقول الإنسان ذلك المجهول، إحنا شيء ننظر للإنسان قدامنا أنه مخلوق لله وكفى، لكن تعال تدبر كيف أتكلم أنا. أنت بيتعامل مع كثير من الأجهزة الموجودة في الجسم، من اللي بتدي إشارات للسان أن يقول كلام معين بحيث تسمع اللي تسمعه تعرف أنه ليس بمجنون.
يعني دكتور شدك هذا الكتاب لأنه تطرق إلى أمور لم يتطرق إليها كاتب قبل يعني بهذا الخصوص.
أنا الدافع عندي لامتلاك هذا الكتاب بالذات وشراءه أنني ذادني التمسك بهذا القرآن. الإنسان القرآن طيب. القرآن ده نزل لمن؟ للإنسان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا بد أن نعرف الإنسان وخلق الإنسان. ودعني أقول لك جملة في الوسط بحطها بين قوسين: لم ولن يصلح حال الإنسانية إلا إذا تمت العناية الكاملة بالإنسان في أخلاقه وسلوكه وترابطه ومعرفته وعلمه. وإذا بعدنا عن الإنسان في إصلاح الحال لن يصلح.
فضيلتكم لنتجول في هذه المكتبة العامرة ونأخذ فكرة عنها.
هيا بنا تفضل. بسم الله توكلنا على الله.
دكتور، نود تعريف المشاهد الكريم بنواة مكتبتكم وكيف بنيتموها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كما ذكرت لك من قبل الأصل هو القرآن. ولو تدبرت في الكتب جميعها مع كثرتها أو مع قلتها تجد الأصل القرآن. يدعوك القرآن أن تدرس معارف متنوعة من أجل القرآن، فمثلا التفسير، تجد الفقه، تجد أصول الفقه، تجد علوم اللغة العربية، تتنوع الكتب، ولكن الأصل هو خدمة القرآن. وتعلق تذكر كلمة قلتها لك في بدء الأمر، أن بنزول القرآن تفجرت ينابيع المعرفة ونمع. والمكتبة يقال عنها أنها مخلوق نامي، تبدأ بكتاب ولكنها تمتد وتتسع. ولذلك الذين يريدون أن يعملوا مكتبة في البيوت عليهم أن يجهزوا المكان أولا، لأن في بدء الأمر تلقى كتابين ثلاثة معك، بعد كده خذ يمتد.
طيب دكتور، كيف جمعت هذا الصرح الكبير؟ يعني هل يعني من دور النشر، المعارض، أم المعارف، الأصدقاء؟
تتنوع يعني جهات التي تأخذ منها الكتب. ما في شك انتشار الكتاب الآن ووجوده في المكتبات وإقامة المعارض وإقامة كذا، ولكن يكون الدافع عند كل إنسان يختلف عن الآخر.
طيب دكتور، الكتب الأكثر تأثيرا في فضيلتكم ما هي؟
التي تتصل بالإسلام من جميع الوجوه، لأنه إحنا يعني ما في شك تربية القرآن لنا جعلنا نشعر بأن القرآن كما قال الله عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم ليس في أمر خاص معين، بل في كل الأمور. لذلك تعلقنا بذلك تعلق بالعلم على أوسع أبوابه. قد يكون كتاب معين تنظر إليه تقول لا صلة له بالقرآن، أقول لك له صلة، لأن القرآن يعني جعلنا نتأمل الأمور من زاوية معينة، زاوية أن نرى الإنسان وأثر الإنسان في الحياة نتيجة أنه مخلوق لله عز وجل وحفظ له الكتاب لكي تحفظ المعرفة على أصولها ولا تكون معرفة مجردة أن معي كتب. إحنا لا نتأمل هذه الكتب، مش لازم أنك تقرأها جميعا، ولكن بتبحث في موضوع معين يحتاج إلى أن تنظر. مثلا في الفقه تجد كتب الفقه موجودة، يحتاج إلى أنك أنت تنظر ماذا قيل فيه في البلاغة مثلا موجودة، ماذا قيل فيه في كذا في كذا من علوم متنوعة، تجد المكتبة تيسر لك ذلك.
يعني فضيلتكم، هل قسمتم المكتبة على حسب التصنيف والعناوين؟
بقدر المستطاع.
يعني هنا أرى أنك قد عزلت هذه المكتبة عن تلك. يعني هل هنا يعني لديك إذا احتجت كتابا مثلا تأتي وتأخذ من أصول الفقه مثلا أو التفسير أو
أنا أؤمن بما الحديث. ذكره أحد الكتاب من الكبار عن نفسي، قال أحب أن يعني بالتعبير الدارج أرص المكتبة بنفسي، فإذا احتجت كتاب أذهب إليه دون عنت ولا أترك لغيري يصنفها بحال. يعني أنا إذا جئت من المكتب أو من أي مكان في الحجرات أريد كتاب في موضوع معين أعرف أنه في المكان الفلاني،
إذا أنت تعرف الكتاب أنه موجود في المكان الفلاني،
في المكان الفلاني آتي إليه، وأنا أميل لهذا. ولعلي سمعت مرة من أحد كتابنا الكبار فعجبت ليه، مكتبته مع سعتها جدا، قال أنا أضعها بيدي كلها فلا أحتاج لكون يقال أين الكتاب، لأني لو تركتها لغيري سيظل غيري يبحث أين هو. أنا لا أقول أين هو، أنا أريد كتاب في موضوع معين أنطلق إلى المكان دون عنة ولا تعب.
هل هناك كتب تكون تحت اليد حين التأليف وحينما تحتاج الكتاب الفلاني، الكتب التي تكون تحت اليد خاصة في التأليف؟
لو نظرت أنت على المكتب لوجدت شيئا من ذلك.
نعم.
يعني أنا أضع أمامي الكتاب اللي يرتبط ارتباط بالموضوع الذي أريده، أريد أن أكتب عن الدعوة الإسلامية مثلا عامة، أحدد لنفسي ما هي العناصر التي أحتاجها لكي أتكلم عن الإسلام في واقعنا المعاصر، وكيف تكون الدعوة دعوة إسلامية، وكيف نخاطب الناس بها إن لم نكن نحن على مستواها. يقتضي هذا بحوث متعددة، عندئذ تجدني أحتاج لعديد من الكتب لكي يخدم الموضوع خدمة حقيقية وليس مجرد عواطف.
يعني دكتور الكتب ليست بعناوين محددة مثلا تستعين بالبخاري بمسلم بالكتب الأخرى، أم أنك يعني تأتي حسب نوع الموضوع
قطعا تبع الموضوع، ولذلك تنوع الكتب سبب هذا. عندما أدرس موضوع، وأنت تعرف أن الدين الإسلامي هو دين الرسل جميعا فيقتضي الأمر معرفة الرسل، آتي بقصص القرآن قصص الأنبياء كذا كذا لأعرف ما عليه الرسل. والقرآن الكريم علمنا أنه تقرأ القرآن تحيط بكل شيء إجمالا، لكن الكتابة عن الموضوع تقتضي تجهيز العناصر التي أحتاجها في تأليف الكتاب. أحب أضرب لك مثلا، ولا أنتم بتعتبروا
نعم
دعاية الكتب؟ أنا أمامك الآن كتابه، لا مانع لإخواننا أن يسلطوا عليه الكاميرا لأنه هذا آخر كتاب.
نعم، كتاب المدينة المنورة في عهد الرسالة، من حديث القرآن الكريم وبيان السنة المطهرة.
أي نعم، تجدني في أول الأمر ما الدافع لهذا الكتاب؟ واقعنا المر، وأجيبك في أن واقعنا المر عندما سئلت سؤال له خطره، هل مر بالمسلمين ما مثل ما يمر بهم الآن؟ قلت لمن سألني على قناة فضائية، قلت مر ما هو أشد؟ قال ما أي شيء. قلت له غزوة الخندق أحاط بمدينة رسول الله 13,000، 10 من ناحية قريش، 3 من غطفان ناحية نجد، بالإضافة اللي في داخل المدينة أهل الغدر غدروا والنفاق. أنا يعني مما يعني أعجب له أن عندنا نحن المسلمين دائما ما الحل؟ والجن تكلموا عن القرآن، قالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ما دام معنى ما يهدي للرشد، لماذا نحتار؟ تقع بينا النكبات وتقع بينا الأيام وتدور في البأساء والضراء، الحل يكون من أجل هذا ألفت هذا الكتاب، لكي وجعلته من بداية هجرة الرسول. لأنه بعد هجرة الرسول بدأ الاتصال بالعالم وبدأت الأحداث وبدأت الوقائع. عندئذ تجدني وأنا أكتب الكتاب، لما تنظر للمراجع تستطيع تجد كثير من هذه المراجع رجعت إليها لكي يخرج هذا الكتاب وأخرج على هذا النحو الذي تراه.
طيب على ذكر دكتور،
أنا جبته كمثل وهو ده آخر كتاب،
هذا آخر إصدار،
وهو اللي أقول لك على الطبعين وهم.
طيب دكتور، بالنسبة للأقراص المدمجة السيدي، كيف تتعامل معه؟
يفيدني أحفادي وهم يعني معظمهم كثير منهم تخرج من الجامعة، يجيدونها إجادة كاملة، يقولوا لي ويجيبوا لي أسمع، لأن أنا يعني القراءة الآن تتعبني لما يكون السن كما تعلم. أنت 40 ولا كام؟ إحنا دخلنا أضربها في 2 تبقى 80 قربت هاي، فالآن يجيبوا لي الأقراص دي.
طيب دكتور، هذه الأقراص هل لديها حصة بالمكتبة؟ هل لها مكتبة لديكم؟
أترك لهم تنظيمها.
يعني لديك
منظمة والأهل عندي من فضل الله عز وجل إنها معها شهادة عالية تعينني دون أن تعمل شيء في الخارج إلا العناية ببيتها وبالمكتبة وبأولادها وأحفادها.
يعني الأقراص المدمجة لديك يعني لها مكتبة؟
لها مكتبة، وأنا أصلا بالذات أميل، أنا القرآن الكريم مسجله كله بصوتي ويعيني أحفادي دول الآن كامل تسجيله، ويمكن شفت وليد هذا يمشي جايب الأجهزة يعملها وخلصناها. قالت لي الإذاعة العامة هنا نريد أن تقدم للقراء الكبار، قراء الكبار عندنا لا يعوضون، ابتداء من محمد رفعت لفلان لفلان 13، جمعت مديرة القناة العامة وجاءتني بنفسها أريد أن تقدم لي القرآن للقراء كلهم. قلت لها صعب، قالت لا لازم بصوتك. حاضر. سجلنا 393 حديث، جمعت تقديم القرآن كله لجميع القرآن، وأفدت كثيرا منهم جدا وأنا أستمع إليهم عندما.
دكتور، على ذكر التكنولوجيا وما دمنا نتكلم فيها، هل يعني تبحث في الأنترنت الشبكة العالمية للمعلومات؟ هل تأخذ منها؟ هل تنشر فيها؟ علاقتك بالأنترنت؟
أنا هقول لك حاجة قد تضحك ليها لكن هقولها، هتضحك ليها لكن أقولها. مرة أحفادي أنا كبار الآن خريج جامعة سميته الأنتر زفت، شيخ جدا أعمل معروف، الطلبة زعلوا جمعوهم. قلت لهم أنا اللي دفعني إلى الكلمة إن إحنا بناخد من الأدوات الحديثة السلبيات، أنا لا أشتم كشيء ينفع، إنما أشتم الضرر اللي بيه. واحدة متصلة بي، أو واحد اتصل قال لي أنا تزوجت واحدة عن طريق
الانترنت
وجئت بها دخلت على أمي صرخت ولطمت وقالت لي لا أنا لا تطلع دي. قلت له طب عايز مني أنا إيه؟ أنت مخطئ. قال لي مخطئ جدا. قلت له عايزني أقول لك طلقها؟ لا مش هقول، لأني حاجة هي عايز أتزوجها اتزوجت، إنما أنا أقول لك كيف ترضي أمك إلا أرضعتك وحملت. أنت لن تسعد في حياتك إلا إذا أرضيتها. هتقول لي ما يرضهاش إلا طلاقها. قلت له ما لي دخل، أنا أريد من أبنائنا ألا يستعملوا السلبيات في الأشياء. القوم يطلعوا الأنترنت يستعملوه في الوصول إلى الفضاء، وإحنا نستعمله في زواج البنات. هذا ما أريد أن أقوله. فقلت لهم في الجامعة مجتمعين القصة كذا كذا، إيه رأيكم؟ قالوا لك حق. قلت لهم إذا لما قلت الأنتر زفت قصدت المسلك السيء، وأنا نأخذ من الأدوات الحديثة سلبياتها وننسى إيجابياتها. إيجاباتها عالية جدا، هم فيها وصلوا إلى علوم ووصلوا إلى إنتاج بالغ العجب، وإحنا وصلنا إن واحد عرف واحدة وسفر لها.
إذا أنت دكتور تقول طريقة استخدام هذه
الأدوات؟ نعم طبعا، أنا لا أنكر الأشياء، بالعكس أنا أقول حاجة، بأن الأدوات الحديثة أدوات عالمية لدين عالمي، يعني فماذا نحن فاعلون بديننا لكي نبلغ للناس؟ هل نبلغ الناس خلافاتنا؟
لا.
هل نبلغ الناس ضياعنا؟ هل نبلغ الناس تخلفنا؟ أم نبلغ الناس أننا أمة القرآن؟ أنا واثق أن أمة القرآن ستوجد باستمرار، ولكن الجيل الذي ينسى مهمته ورسالته وما جعل وما خلق من أجل حكمة وجوده جيل يضر، ويقول لك أنا أدعو الإسلام إسلامي، لما يقول لك هو إسلام مين اللي عايز تدعيني إليه؟ وإذا كان الإسلام عظيما فأين عظمته فيكم؟
أثره فيه.
إذن نحن الأدوات جعلت لكي نخدم بها ديننا، خدمنا بها أهواءنا وشهواتنا في كثير. فعندما أنا أنكر لا أنكر عليها، يسألوني عن ده حرام ولا حلال، أقول لهم حرام ليه ده أداة التلفزيون ليه تلقى عليه حرمة؟ ممكن يكون أنت اللي بتخليه حرام ولا حلال، لما تعرض لي فيه الشهوات والنزوات والأهواء أنت اللي حرمته، لما تعرض لي فيه مواقف وترى قدامك عمر بن عبد العزيز وترى كذا وترى كذا وترى المثل دي أمامك، يبقى الحرمة أنت تكون يجي واحد يقول التلفزيون حرام اقفل، طب حيروح للجيران. إحنا اللي أفسدناه وألقينا هذه الأسئلة التي ما كانت لتعرف لو أن استعملنا الأشياء في موضعها. وفي موضعها التلفزيون مرحبا به، ده يخلينا أبلغ رسالة الله للعالمين. إذن لا يلقى على التلفزيون في ذاته حرام أو حلال، إنما يلقى على تصرف الإنسان.
هناك دكتور في يعني ما زلنا في التكنولوجيا، في الشبكة الدولية المعلوماتية الإنترنت هناك مثلا كتب، تنزل كتب يعني كتابة كهذا مثلا ممكن أن ينزل في الإنترنت ثم يقرأه الجميع مثلا على سبيل المثال. مثلا هناك أنا حينما أستعين بالإنترنت هناك مثلا برامج القرآن، برامج الحديث، هل تعاملك معها أو تنصح طلبة العلم بالتعامل معها وكيف؟
أنا يعني حقيقة أستعين بالله أو ثم بأولاد، لأن البيت كما ترى أمامك لا يعيش أحد معنا إلا أولادي وأحفادي، وهم جميعا محبين لهذه الأدوات، وأنا من ناحيتي أجعلهم يحبونها تستعمل في الإيجابيات. من هذه الإيجابيات يجيبوا لي كل حاجة وأشوفها وأستريح لكثير من الإيجابيات فيها، ولا يتعبني إلا أن أعلم أو يعلمني أحد أن الأنترنت أو كذا استعملناه في كذا. يا أخي ما هوش كده، الغير يستعمل. تعالى حاجة تانية سأقولها ومش هيزعلوا أحفادنا ولا أولادنا، أنا أمشي في الشارع ألقى كله حاطط البتاع على ودنه
المحمول،
أنا أسميه زي ما تحميه تسميه، وكله يملك، حتى القرى واللي في قرية يملك، وتبص تلقى المصاريف في الآخر هات الفواتير اجمع واطرح.
طيب دكتور
أكمل دي،
نعم.
هل يليق بنا أن الأشياء اللي جعلت لنفعنا نحولها إلى ضرر؟ وبعدين هل ده جعل علشان يبقى سهل عليك أنك تتصل؟ ده سهل عليك أنك تقضي مصالحك وتصل لضروراتك، استعملناه غلط زي ما شتمت الأنترنت. أنا قلت الأنتر زفت وصلحتهم، صلحتهم، ما هو أول من زعل زعلوا أحفادي، قالوا ده احنا بنحبه، قلت له حبوه بس استعملوه في الايجابيات. اي
اذا يعني نصل نتيجة دكتور ان التكنولوجيا فيها ايجابيات وسلبيات، يجب على طالب العلم مثلا او على الشباب كصورة عامة التحري في كيفية اخذ المعلومة
منها. اعقد ايدك دي اللي عطاها لك ربنا، ممكن تستعمل في الحلال وممكن تستعملها في الحرام،
ممكن تبني وممكن تهد،
ماشي. كذلك الأشياء، أنا أعجب لناس يتعبوا أنفسهم في الفتاوى ويقول لك حرام، حرام ليه؟ استعملوه، استعملوه استعمال صحيح،
الحكمة تظل.
تلقوا، أنا كان يعجبني واحد من إخواننا أو أسزتنا يعتبروا، يقول أنا كنت أود أن أول واحد يطلع في الفضاء للقمر مسلم، لأن ما حد عرف الناس بالكون كما عرفهم القرآن. لماذا التخلف هذا؟ لماذا نشغل بكل شيء إلا بنهضة أنفسنا؟ فأنا الأدوات موجودة، الغير أنا أروح البلاد، رحت البلاد الأوروبية وأمريكا كله رحته، ما رأيت المنظر ده إلا عندنا بتاع المحمول ده، كل واحد حمله ويغيره ويتطور يجيب الصور، يجيب بتاع الصور، هذا ما هو سليم. أنا الأشياء الحديثة نعمة كبيرة من الله، وأنا في أبهى زمان وأنا في جامعة الإمام لما تكلموا عن التلفزيون قلت لهم التلفزيون إحنا دين عالمي ووجدت أداة عالمية، كيف نقدم للناس هذه المشكلة؟ إحنا لا ننكر أن الأدوات دي مهمة جدا، ولكن تراها في كثير من الأوقات، في 90% من الأوقات في عالمنا العربي والإسلامي تستعمل غلط، تخضع للأهواء وللشهوات، إنما لو استعملت للإيجابيات بتاعتها نعمة هي. أظن واضح العملية.
طيب التوعية كما ذكرتم فضيلتكم بكيفية اختيار الكتاب، كيفية اختيار المواقع، كيفية اختيار التصرف كصورة عامة، كيف تنصح؟
أنت لو مررت في المكتبة لا تجد كتابا غريبا عن هذا القرآن الذي أشرت إليه، لأننا مرة أخرى أعيد جملة القرآن عند نزل تفجرت به ينابيع المعرفة في جميع المجالات وبلا استثناء. ما فيش علم إلا وإذا أردت أن تسند الفضل إلى الرسول المرسل وإلى القرآن المنزل عليه. ولو عرفنا القدر ده نخاطب العالم بثقة وباحترام، ونقدر الدين الذي ننتسب إليه لأنه دين الرسل جميعا. انظر للمكتبة لا ترى كتابا واحدا غريبا عما ذكر أبدا.
طيب دكتور، يعني دعنا نتجول قليلا، يعني
تجول كما شئت.
وأريد أن أسأل هنا دكتور، ما هو الفرق بين أن تقرأ في الكمبيوتر كما ذكرنا قبل قليل وبين الكتاب، لذة القراءة مثلا؟
هو طبعا الإنسان مع السن عندما يمضي تجد القراءة تصعب، على لا تجعل سن 30 زي سن 80 يصعب القراءة. أنا كان نظري وإحنا شباب 6 على 6 باستمرار، فالآن لا. ولذلك أنا أحب أسمع، يعني أنا القرآن مع أن الله أكرمني بحفظه، لكن أكون سعيد جدا عندما أفتح أحط جهاز الراديو على ودني طوال الليل وأسمع القراء. ليه؟ لأن أنا النظر في المصحف في ذاتي أو في الكتاب قد لا أستطيع أن أطيل معه. إنما من فضل الله ربنا أعطاني من أولادي وأحفادي ما جعلهم يعاونوني كثير، وأيضا أهل بيتي، زوجتي شهادة عالية وتحب القرآن.
المخطوطات في مكتبة الدكتور محمد الراوي،
المخطوطات
هل لها حصة؟
المخطوطات تحولت إلى كتب مطبوعة، يعني إذا مرت يوم أن كنت أدرس في الجامعة، أنا مكست في جامعة الإمام 25 سنة وأدرس التفسير.
طيب دكتور، هذه المكتبة كيفية الاعتناء بهذه المكتبة؟ كيف يعتني الدكتور محمد؟
أنا بعتبر الاعتناء بها حتى الآن يعني محتاج لمزيد من عناية، لأنها تحتاج للمكان أن يتسع، عن هذا بيكون الكتاب سهل أنك تتناوله. لكن إذا نقلت المنطقة الثانية أوريك كيف، يعني جميع الكتب عندي، أي كتاب أحتاجه أعرف منطقته. الحقيقة أن تذكرت أنا هذه الكلمة استفدتها من العقاد، وإحنا جيل شافوا وعرفوا، قالوا له على مكتبتك، قال ما فيش مكتبتي كتاب واحد وضعه لأحد، مع أنها مكتبة العقاد اللي عامل 82 كتاب، يقول أعرف مكانه وأخرجه ولا أحتاج. وده اللي بيغنيني فيها، إن أنا أعرف لما أجلس على المكتب هنا وأريد مرجع من المراجع أقوم أذهب إليه دون عنت أو تعب. هذا هو التعامل مع الكتاب.
لنتجول فضيلتكم،
نتجول جدا،
بغرفة أخرى.
نعم
تفضل. مشاهدي الكرام، نحن الآن نتجول في جزء آخر من مكتبة فضيلة الدكتور محمد الراوي. دكتور، ذكرت قبل قليل أن العقاد له أكثر من 80 مؤلف. في الوقت الذي نرى بعض طلبة العلم لديه كتابين أو 3 لا يستطيع أن يخرج بموضوع منها،
الذي يحدد له يحدد لنفسه الموضوع أولا، ثم ينظر في الكتاب، أي كتاب، العقاد أو غير العقاد، الذي يفيده ويعني يجعله يكتب عن الموضوع الذي يريده كتابة علمية موضوعية ويستدل عليه.
طيب دكتور، نصيحتكم لطلبة العلم في تكوين مكتباتهم وترتيبها، كيف تنصحونهم؟ خصوصا وأنت صاحب تجربة يعني.
طبعا لا يكون الهدف وجود مكتبة فيها كتب وتزين بها الأماكن، بل يكون الغرض الأساسي عند الإنسان المعرفة والعلم. ويجعل من المكتبة ليست له وحده، أولاد الأحفاد من بنات أو أولاد. لذلك تلحظ في المنطقة دي احنا حاطين ترابيزة هنا مع الكتب، يستطيع الإنسان أن يحضر الكتاب الذي يريد ويجلس بنفسه أو كان معه أحد ويطالع معا. لذلك هذا الركن بالذات عملناه ليكون المعرفة فيه أو الإفادة فيه جماعية وتتسع، والإنسان لا يستطيع في العلم أن يعيش وحده. يعني قلت أنه يعيش وحده ويعمل، لا، لا بد من الاختلاط بالناس ومعرفة الواقع وإدراك ما هو عليه هذا الواقع وكيف يعالج. كل ذلك يحتاج إلى العلم، والحمد لله أن أسباب العلم اتسعت. لعلك من فترة كنت تذكر نتكلم عن الأدوات التي ظهرت وقلنا السلبيات نتركها ونعمل بالإيجابيات. الآن لا يخدمك الكتاب وحده، بل تخدمك الأجهزة والكتب الطويلة العريضة هذه، ممكن تجمع في يعني أشياء بحيث تكون متوفرة لجميع الناس. فقط يكون هدفنا أن نكون على مستوى من العلم في شتى المجالات، وألا نظل محتاجين للغير، نقول له تعالى الحقنا، نبطل حكاية الحقنا.
طيب دكتور، هناك بعض طلبة العلم يعني لديه مكتبة لكن لا يعرف كيفية التصرف مع المكتبة، كيفية تقسيم الوقت للقراءة، أو كيفية اختيار الكتب حتى.
أنا ما أشرت إليه أولا، أن لا يكون الغرض من المكتبة وجودها في مكان لكي تكون ديكورية، بمعنى يجمل بها المكان، إنما يكون المقصد هو المعرفة وحسن الاطلاع والإفادة. والإفادة تتنوع، وإحنا الأمة العلم عندها قرين الإيمان، يعني إحنا أمة العلم فعلا. ومن بادئ الأمر، من أول ما خطب الرسول بالرسالة خطب بقوله اقرأ، وكلمة اقرأ من يتدبرها يدرك أن كل ما نحن فيه الآن في العالم كله منشأه اقرأ. النبي الأمي الذي لم يحط كتاب ولم يقرأ يخاطب بهكذا أول كلمة اقرأ. لذلك المكتبة أساسية، والحمد لله لم تعد المكتبة وحدها، بل المكتبة وما يعاونها من أدوات متعددة الآن وجدت وميسرة وميسرة. فقط أن تكون الإيجابيات وبناء أمة متضامنة مترابطة عالمة تعمل لربها، لتكون تحت قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلمة العلماء لا يقصد بها علماء بعينهم، إنما جميع العلماء. فقط عندما تتدبر في الكون أو في أي علم يكون المرجع إليك أن الله الذي خلق العقل الذي تفكر به وخلق المادة التي تعمل فيها، عندئذ نوجد الأمة التي يحتاجها العالم ولا يستغني عنها بحال.
طيب دكتور، أرى أن كان بين يديك كتاب موريس بوكاي، ما مدى أهمية هذا الكتاب لدى فضيلتكم؟
الحق أن هذا الكتاب فعلا أميل إلى قراءته جدا وأنصح. هو اللي كاتبه معروف موريس بوكاي، الكتاب في عنوانه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم. القرآن معلوم، والتوراة أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، وهذه الكتب هي الكتب التي يتعامل معها الناس الآن. الحقيقة الرجل هو طبعا معروف الرجل ومعروف مكانته، هذا الرجل بالذات استطاع يعمل دراسة مقارنة في صلة هذه الكتب بالعلم، ويعجب الإنسان عندما يرى حتى في مقدمته يقول إن القرآن الكريم لم نرى أبدا أنه يتناقض بحال مع حقيقة علمية ثابتة، بينما يقول في الكتب الأخرى أنهم لاحظوا أشياء وأشياء وأشياء. هذا يشرفنا نحن المسلمين أن يكون الكتاب الذي نقرأه ونؤمن به بهذه المكانة، وده يعيدنا مرة أخرى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله الآن احنا بنتعامل معه تعامل غلط، بنتعامل معه للبركة لكي إلى آخره، إنما يجب أن نتعامل معه متدبرين لكي نعرف أنه كما قلت مرارا أن المعرفة يعني ينابيع المعرفة كلها عندما تتفجر منه نحسن بالعلم ولا نسيء. أما الذين اعتمدوا في العلم على أن يكونوا مجرد علم دون مراعاة للإنسان الذي من أجله كان هذا الكون وهذا الخلق نخطئ. أنا هذا الكتاب دراسة مقارنة بين الكتب المقدسة مع الإيمان بها. يعني هو معروف أن الرجل المسيحي فعلا، ولكن كانت دراسة موضوعية للقرآن والتوراة والإنجيل والعلم، جاء بنظريات من العلم وأخذ من القرآن الكريم. ونحن الآن بكثرة نسمع الإعجاز العلمي، وجميل أن يوجد الإعجاز العلمي، ولكن على ضوابط معينة تجعلنا يعني في عبارة هنا استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أي مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث. هذا الشكل يقول هذا بقطع. أود أن الكتاب ده يقرأ، ليس مدحا في المسلمين، وإنما نظر للأمور بموضوعية، وندرك أن الإنسانية بحال مهما تقدمت لا تستغني عن القرآن في توجيه العلم لمصلحة الإنسان.
دكتور، هذا الجزء من المكتبة،
تلاحظ أن هذا الجزء التفسير، القرآن عديد من التفاسير هنا،
نعم،
وهي مراجع أساسية كبيرة. تأتي هنا السنة أيضا وهي مراجع أساسية. تأتي هنا مراجع متعددة في الفقه وهي كتب أساسية. هذا كله يجتمع مع الكتب الأخرى اللي هي تتصل بالموضوعات ومتنوعة. وهذا المكان الذي نجلس فيه وبجانبنا الكتب التي تكفينا للدراسة.
أي كتب كتاب ينتقيه يذاكره هنا.
نعم.
طيب دكتور، من خلال هذه المكتبة الكبيرة، هل هناك قصة طريفة جمعت فضيلتكم بكتاب معين؟
هو أنا يمكن أشرت في الأول، ودي حقيقة، القرآن كان له أثر في حياتي العملية كلها من أولها إلى آخرها بكل صدق، ولا يتسع الحلقة التي أنت فيها أن أحيا بعض أمور. عرفت القرآن وعرفت منذ نعومة أصفاري كما يقولون، من طفولتي يعني تفتحت أعيننا على القرآن، وأجلس المجالس اللي احنا فيها لا يتحدث إلا بالقرآن. ده اللي جعلني فعلا أوثر كل كتاب أعرف أنه يخدم أغراض ومقاصد القرآن.
الكتب التي يعني تنصح بها طلبة العلم كمبتدئين، يعني هل هي كتب العقيدة، كتب الفقه، كتب يعني كيفية انتقاء الكتاب؟
لعلي أعيد معك، أنا قلت لماذا القرآن؟ لأن العقيدة الصحيحة لا تتعلم إلا من القرآن، وأيضا ما نتعلم من القرآن في سلوكنا لا يمكن أن تحصيه. ولما ربنا قال لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ليس في حاجة معينة. إن كان ولا بد من التفسير الذي ينفع الطالب العلم، فعندك هنا من البداية ابن كثير. هو موجود هنا في الكتب دي. هذه الكتب فيها سعة، يعني تجد هنا مثلا تقرأ الكتاب تفسير تحرير والتنوير، هنا تفسير
القاسمي.
هنا تفسير
الماوردي،
وهنا إعراب القرآن،
في حديث التفسير إعراب القرآن،
متنوعة ومتعددة. هنا السنة، يعني هنا سنن ابن ماجه، هنا
من كشف
السراج الوهاج أيضا في السنة. هنا تجد أيضا مرآة
نعم المصابيح،
مشكات المصابيح كله في السنة. هنا أيضا تيجي هنا زاد المعاد،
أراك أن تستعنت به في كتابك المدينة المنورة.
طبعا كل الاستعانة تتم بكل
وتفسير ابن كثير. طيب دكتور، لننتقل إلى جزء آخر من المكتبة. مشاهدي الكرام، نحن الآن في الجزء الأخير من مكتبة فضيلة الدكتور محمد الراوي. دكتور، هل زرت مكتبة وفضلت عالقة في الذهن، وما الذي شدك فيها؟
طبعا لا أنسى المكتبة الأولى التي كانت في مدينة أسيوط، وفيها المعهد الذي تعلمت فيه، هو معهد مترف جدا ومكتوب على يعني مبني على أسس قوية، لذلك يزار كسياحة. كانت المكتبة تتبع المحافظة، وكنا ونحن طلاب صغار نوجه إليها ونعايشها ونأخذ منها كتب، فلي لا أنساها لأنها كانت البداية. وأما الزيارات فقد زرت أماكن كثيرة جدا، ورأيت أكبر مكتبة في العالم وقتها، يقولون لي أنها لو وضعت في خطها كذا تعم الكرة الأرضية كلها، طبعا عند القوم الذين يتحدثون عنهم كثيرا، اللي يسموها مكتبة الكونجرس ولا إيه ما أعرفش.
طيب دكتور، لو قسمنا حياة الدكتور محمد الراوي إلى محطات وجعلنا عنوانا لكل محطة باسم كتاب من الكتب التي كان له يعني أثر في حياتك، فما اسم هذه الكتب؟
أنا أعود معك وأؤكد تأكيد ألقى به ربي، القرآن سر حياتي، فإذا دخلت أي مكتبة يميل قلبي إلى الكتب التي أراها خدمة لمقاصد القرآن، لأن القرآن الكريم أنزل لمصلحة الإنسان وحفظ لتبقى رسالات الرسل جميعا حجة في أذهان الناس، بعيدة عن الادعاء أو الافتراء أو الكذب أو إسناد أمر إليهم لم يفعلوه. أقرأ لك آية في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أنا أشغل بالحاضر المعاصر، وأشغل به لدرجة أن أنا أشعر بالمسؤولية بين يدي الله، ونحن في هذا السن بالذات أول ما نسأل عن ماذا فعلتم. ورسالتنا نخطئ أن نظن أنها خاصة بنا كمسلمين، هي رسالة عالمية للعالمين، والرسول ينادي الناس جميعا: تعالوا إلى كلمة، أو أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. مسؤوليتنا نحن المسلمين كبيرة جدا، وسنعرف أن أول ما نسأل عن القرآن يكون لنا حجة وعلينا. لذلك يا غرابة، إن كررت عليك أن الذي يأخذني ويشدني كتاب يكتب عن أغراض أو مقاصد القرآن أيما كان كاتبه، وأنا أميل إلى ما يقال الآن عن إعجاز القرآن، لأن العالم الآن يخاطب بالعلم، وما دام يخاطب بالعلم فلنعمل على أن نجتهد، وأن يكون منا من يري العالم من نحن وما نسبنا، ولا أعني بالنسب أي نسب، نسبنا إلى الحق. وكانت تعجبني كلمة يقولها أستاذ من أساتذتنا: إذا كان العرب لهم أن يفتخروا بنسبة الرسول إليهم فإن النبي منهم، فعلى العالم أن يفخر بأن النبي لهم.
فضيلة الدكتور محمد الراوي، ونحن في الركن الأخير من مكتبتكم، نود أن نعرف ماذا احتوى هذا الركن من الكتب.
أحمد الله أن هذا الركن بالذات جمع أو احتوى ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هنا ترى أكثر من 30 تفسير، وترى أيضا من السنة الكتب الجامعة، سواء البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد أو إلى آخره، فهي فيها هذه الكتب الجامعة. ولذلك بدأت بها هنا نجلس، وإخواننا إذا كنا موجودين أمامهم الكتب، يريد حاجة معينة يخرج الكتاب ويبحث فيه، فهي جامعة لما قلناه من أن أمرنا كله يرجع إلى هذا القرآن الذي عرفنا الله به رسل الله جميعا، ولولاه ما عرفنا. أسأل الله أن يبارك لنا في القرآن، وأن يجعلنا من الذين يكون القرآن حجة لهم لا عليهم.
مشاهدي الكرام، في نهاية حلقتنا لهذا اليوم ليس عنا إلا أن نشكر فضيلة الدكتور محمد الراوي على استضافته لنا في هذه الحلقة، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقات أخرى من برنامج في مكتبة عالم مع عالم آخر ومكتبة أخرى. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله.